الانتخابية سارت بسلاسة ودقة عالية. وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد خلال مؤتمر صحفي إن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا إلى أن عدد المصوتين الكلي تجاوز 1,100,000 ناخب. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون. ففي رام الله اقتحم مستوطنون منزلا للفلسطينيين في قرية المغير تحت حماية قوات الاحتلال، التي اقتحمت بدورها مدخل بلدة سنجل وقرية عابود وبلدة نعلين وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين. وفي نابلس أقدم مستوطنون على إحراق أراض زراعية في قرية مجدل بني فاضل بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لقرى بورين ورجيب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناورات عسكرية واسعة صباح اليوم في عموم الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن، وتستمر لثلاثة أيام. وفي بيان له أضاف جيش الاحتلال أن المناورات ستشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية. وقالت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 29 فوق أراضي مقاطعة بريانسك. ختام هذا الموجز، شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هاتاني الآيتان الكريمتان سبقهما قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن هذا المقطع اللي يسبق الآيتين إجا في معرض التوطئة، كأنه لتهيئة الأرضية اللي من بعدها يجي الأمر اللي مر علينا، سأشرحه لك إن شاء الله خلال الآية. أولا التوطئة اللي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كأنه بعضهم يقول أن الله عز وجل أراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله شدائد ما يلاقيه في الحياة، كأن يعد إعداد نفسي، يقول له أن مشاكل الحياة أو مصاعب الحياة ما تظل على وتيرة واحدة. يعني أنت قد تواجه صعوبة في بدء الدعوة، لكن لا يكون هذا يمنعك عن مواصلة الدعوة، لأن كل شيء يتذلل مع الزمن، كل شيء يتذلل. وسبب تذليله أولا الإنسان يتعود على المشقة ويروض نفسه على المشقة، وثانيا تكون عنده خبرة بالعمل تذلل له الصعاب، وثالثا ورابعا وكأن الآية الكريمة بعضهم يقول استنادا إلى رواية، الرواية شنو هي؟ تقول أن الله عز وجل قال: إني خلقت يسرين وعسر. ولا يغلب عسر يسرين. وأحيانا الرواية يروها عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قال أن كل عسر من وراء يسر، لأن الله كرر اليسر مرتين وخلق العسر مرة واحدة. الحقيقة هو المعنى هذا يعني مو شيء بعيد، لكنه مو هو المقصود. يعني أنت لما تقول مثلا واحد تقول هذا عنده إن عند فلان سيفا، إن عند فلان سيفا، فمو معنى هذا أن عند فلان سيف يعني عنده سيفين لما تكرره، لا، بس يتأكد أنه مسلح مؤثر. كذلك فيما يخص قوله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، موجود تأكيد، وإلا مو يسرين مقابل عسر واحد، لا لا، مسألة تأكيد مو أكثر. كأنه الله عز وجل يريد يأكد لنبيه أن ما أنت فيه من عسر سيتيسر. طيب هو العسر شنو يعني اللي كان مضايق الرسول صلى الله عليه وآله؟ العسر اللي مضايقه أن قريش هذول مجتمع مادي، مجتمع ككل المجتمعات المادية، المجتمعات المادية تحدد درجة اعتبار الإنسان بيش بما يملك. نعم، يعني يفرض في مصطلحاتنا الحديثة الآن يقولون الأوروبيين عندهم هذا مجتمع يسموه مجتمع هومج، ما الشكل؟ ايش قال عنده؟ ماذا يملك؟ عينا نفس الشيء كان عند قريش. قريش مجتمع من المجتمعات اللي كان يقيم الإنسان بما يملك، ايش كثر عنده؟ إذا ما عنده شيء ما حد يعتبره، إذا فقير ما يتصورون أن هذا جدير بأن يكون شيء مذكور. الفقير يعني شيء مهمل، بل شيء مو قابل لأن يكون شيء مذكور. على أن مسألة الغنى والفقر مو من المسائل الذاتية حتى نحدد بهن درجة اعتبار الإنسان. يعني الغنى والفقر مو فرد شيء ذاتي، مو فرد شيء ملتصق لصيق بالذات، لا لا، شيء كسبي. يعني ماكو واحد يطلع من بطن أمه غني ولا واحد يطلع من بطن أمه فقير أبدا، يطلع إنسان، والإنسان يمكن أن يكون غني يمكن أن يكون فقير. درجة اعتبار الإنسان ما ترتبط بكونه غني أو فقير، هذا مفهوم من المفاهيم الخاطئة اللي عالجها الإسلام وكافح النظرة هاي الغلط اللي تتوجه إلى الإنسان وتحط من قيمة الإنسان. كأنه الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله اصبر على هالنظرة، نظرة الازدراء، هذول الآن دا يزدروك ما جاي يحترموك لأنك فقير، يعبرون عنك أنك لا تملك شيء. هالنظرات اللي تتوجه إليك وهالعدم الاكتراث عوض نفسك عليه، عود نفسك على تحمل هذا لأن الله عز وجل سييسر عليك. وعدت الآية الكريمة أرادت أن تعد إعداد نفسي تروضه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا تأديب نوعين، أكو نوع تأديب لفظي، مثلا الله عز وجل ينزل نظرية أدبية بالقرآن، مثلا يقول للإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا ومر لا ولا، مو يقول له هكذا، لا، وإنما يأدب عمليا، يعني خليه في مجتمع هالمجتمع يروض على التواضع. نبه لي، أكو نوعين من التأديب، تأديب عملي وتأديب نظري، هذا من قسم التأديب العملي. كأن الله عز وجل يقول لنبيه أن هالنظرة هالمعاملة اللي عاملوك بها قريش اصبر عليها لأنها ما راح تدوم، احنا راح نغير حالك، وإذا غيرنا حالك راح تتغير تبعا لذلك النظرة لك. وبالفعل اللي حدث هكذا، فعلا الله عز وجل أغبق الفتوحات على النبي صلى الله عليه وآله. اللي يقول بعض المفسرين يقول انتهى الحال بالنبي إلى أن كان يهب 200 من الإبل مثلا، زين، يعني أدخل بعض المفسرين تعبير هذا، وهذا طبيعي مو عارف، يعني يظهر مو ملم بسيرة النبي، لا مو مسألة 200، مرة من المرات وهب ما بين 4 جبال في غزوة حنين، جابوا الغنائم ما بين 4 جبال وهبها لصفوان، كان يباري السحاب المرسل في الكرم، أغلق الله عليه النعم. فهذا تعبيره، أنا أذكر لك تعبيره، مفسر جليل معادي، تعبيره يقول حتى كان النبي يهب 200 من الإبل وكان يدخر لأهله قوت سنة. شوي خلنا نقف عند هالعبارة، كان يدخر لأهله قوت سنة. من هنا نفهم أن الإنسان إذا أراد أن يعد المقدمات العقلائية بالنسبة إلى معاشه، ما نقدر نعبر عنها بأن قليل الثقة بالله، نقول له أنت إنسان ما عندك ثقة بالله، إيش دعوة؟ الله عز وجل يجيب باشر ويجيب رزقه، ويا رزق باشر يجي ويا باشر، زين؟ لا، هذا مو هكذا. يعني ما أريد أقول أن ينافي الدين مثلا أن الإنسان يدخر الطعام أو يدخر المال لوقت الحاجة، لا بالعكس، هذا سلوك عقلائي، وأحيانا هذا السلوك الله عز وجل يطبع عليه بعض الحيوانات، سلوك غرائزي يطبع عليه بعض الحيوانات. احنا نعرف بعض الحيوانات تدخر قوتها، بعض الحيوانات نعم تحمل قوتها كما يعبر عنها القرآن الكريم، يعني تدخر. بعض الدواب شيل قوتها الضمة لمدة لفترة طويلة، لأن تعرف راح تمر عليها ظروف صعبة، مثلا نفرض بعض أنواع النمل يحمل قوته بالصيف، يضمه في داخل الحفرة لأن يعرف ظروف الشتاء ظروف صعبة، قد ما يتيسر له أن يطلب الرزق بها فيدخر. وطبعا هذه الغريزة ما اجت للنمل من عنده، إنما هي بفعل الخالق، والله عز وجل لو كان ذلك فعلا قبيحا لما فعله، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. بل إذن كون الإنسان يدخر الطعام لأهله ما ينافي هذا الثقة بالله. وأكو بعض الناس عند نمط من المفاهيم المرتجلة لمقائمة على روية ولا قائمة على تفكر، إذا شاف لواحد مثلا عنده اللون من السلوك العقلائي قال هذا عجيب ما عنده ثقة بالله، اشتعوى الله عندما طلعك من بطن أمك، نعم أنت ما عندك قدرة على الهداية، وهو اللي وفر لك الغذاء، كله صحيح هذا، لكن الله عز وجل أعطانا عقل وتعبدنا بالعقل، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن العقل العقل فعاليات مقبولة، ومن جملة فعاليات العقل أن الإنسان يجمع إلى يوم عوجه، يعرف الدنيا مو على وتيرة واحدة، الظروف مو على شكل واحد، يدخر من أيام غناه لأيام فقره، يغتنم الفرصة ويدخر، ولا ينافي ذلك الثقة بالله عز وجل أبدا. الإمام الصادق سلام الله عليه واحد من أصحابه أشكل عليه الإشكال، كان الإمام الصادق يجمع القوت لعياله إلى فترة، قال له يا ابن رسول الله الدافع لهذا شنو؟ أنت تعرف أن الله عز وجل رزاق والله موجود في كل يوم، قال له صحيح، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. نبهلي، لأن مسألة الرغيف، أنت إذا الإنسان بال مشغول في تحصيل الرغيف ما تقدر تعتبره إنسان منتظم السلوك والتفكير، ولهذا تلقى الظالمين دائما إذا أرادوا ينتقمون بعض الظلمة يسلب رغيفة للإنسان، يسلب حتى يخليه يفكر بالرغيف، هذا إذا خلاه يفكر بالرغيف يشل كل فعاليات الإبداعية، ابدا. انتي كل شيء يقضيه يعني يخليه يفتر بدوامه. هذا ما يدري يحصل الرغيف او ما يحصل الرغيف. يطب الى اهله يلقى عنده اطفال جياع. هذا اذا طب وشاف عنده طفل جائع اصلا ما يعرف يفكر بعد. مخه يطير. زين. لذلك النفس بالواقع لا تتصور ان النفس اكثر اطمئنان من كونها قد احرزت قوتها. اذا احرزت قوتها كن مطمئنة. الانسان اذا شوية حقق الحاجات الاساسية ذاك الوقت تنتظر من عنده ان يكون انسان يفكر تفكير جيد وانتظر منه ان يبدع وان ينتج يعطي. اما اذا ضرب بالجوع تحول الى كائن مسحوق الآدمية. ما ضرب الله عباده بشوط اوجع من الفقر. هذا اذا صار البناء ما عنده رغيف. الرغيف فقدان الرغيف يسلب الانسان ابسط مقومات التفكير. فاذا مو من المنافي ولا من البعيد عن التصرف العقلائي ان الانسان يجمع القوت من ايام غناه لايام فقره وما الى اي مردود سلبي. هذا اللون من السلوك ابدا. وانما سلوك مستقيم وينسجم مع الشريعة لان رسول الله صلى الله عليه واله فعل. اعود للآية. فالآية تقول للنبي ان مع العسر يسرا. الله عز وجل ما راح يخلي ايام العسر زين تمتد عليك. وانا اكد لك هذا اللون هو فتح باب الامل وهو عامل نفسي يلعب دوره في امتصاص الضغط من نفس الانسان. الانسان اذا ما عنده امل بالتغير يعيش في جحيم. الامل هو الوحيد اللي يحول الحياه الى حياه مستساغه يخليها للحياه مقبوله. لان الانسان اذا ما عنده امل ويظل يعيش ومن الحاضر اللي يعيشه تسود الدنيا في عينه. تلقى واحد يعيش في ضغوط نفسية، واحد يعيش في مرض، واحد يعيش في فقر، واحد يعيش مسلوب الحرية. كل واحد عنده لون من ألوان الرزايا بالحياة. هذا لولا انفتاح الأمل بأن الأوضاع سوف تتغير تصبح الحياة بعينه جحيم. لكن الأمل هو اللي يخفف عنا الوقع والألم. وجود الأمل. ولذلك الأمل نعمة. بس الإنسان يسرف شوية بالأمل، ليش يصير خيالي. نعم يعطي الأمل مقداره. مو يقول ابن الشكيت إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره وارجحنت وأرشت في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. على أي حال الآية الكريمة إذن في صدد هذه التوطئة النفسية. تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا يعني أنت انتظر توقع أيام الفرج. الأمور ما راح تمتد بيك هكذا. هيئ نفسك روض نفسك ثم انتقلت الآية. قالت فإذا فرغت أو فرغت على قراءتين فانصب. خلينا نشوف شنو معنى فإذا فرغت فانصب. يذهب بعض الاقتصاديين المسلمين استنادا إلى آراء المفسرين وإلى مدلول الآية إلى أن هذه الآية الكريمة أمرت الإنسان بأن يهيئ لنفسه ما يحتاج إليه من زاد للدنيا ومن زاد للآخرة. شلون يعني؟ طبعا احنا بنعرف بالبداهة، كل واحد من عندنا يعرف اني انا ما راح اعيش بهالدنيا، راح انتقل الى عالم اخر. اي ناحية؟ ناحية ثانية، ان الله عز وجل عندما امرني ما امرني بان اهيئ امور الاخرة بس، لا، امور الدنيا ايضا امرني ان اهيئها. يعني ان الاسلام او الاديان ما اجت الاديان بس تعد الانسان لعمل الاخرة وتترك عمل الدنيا، لا، هذا عمل الدنيا واقع لازم اهيئ كيف نفسي اليه. ما يمكن انا جاي اجي للدنيا وجاي اجي خارج ارادتي، مو باختياري، مو انا اللي حاط روحي بهالدنيا، تحت عيني الله خلقني وذبني بها الحياة. زين، لما ذبني بهذه الحياة امرني بان اتكيف مع هالواقع اللي خلاني بيه. انا جيت الى دنيا، الدنيا تريد بيت اقعد بيه، والدنيا تريد طعام اكله، والدنيا تريد ملابس البسها، والدنيا تريد من عندي متطلبات نفسية ومتطلبات جسدية، تريد من عندي امن ان اكون انا امين على كرامتي على عرضي، لازم اسعى من اجل ايجاد هذا الامان، اسعى من اجل الرغيف، اسعى من اجل الثقافة، هاي كلها حاجات دنيوية. كل الحاجات الدنيوية انا ملزم بتهيئتها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا ما أقدر أهيئ حاجاتي ما لم أعمل. طيب، إذن أنا مطلوب مني بالدنيا عمل، ومطلوب من عندي بالدنيا أن أهيئ المتطلبات اللي بيها إدامة حياتي، هذا شيء لا بد منه. وبالوقت ذاته أنا أعرف أني ما رح أضل هنا، رح أطلع من هذه الدنيا. إذا أطلع وين؟ ما رح أروح إلى فراغ، لا، كل ما عندي عندي فشيء اسمه جسد أذبه بالتراب، وعندي غير الجسد شنو؟ روح، راح تاخذ طريقها الى عالمها. اذا انا ملزم ان اهيئ للدنيا، اهيئ للدنيا واهيئ للاخره. تقدر تتنبه لي شويه الى كلمه الامام السجاد سلام الله عليه؟ الامام زين العابدين سالوه يوم من الايام، سال واحد قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والعيال يطلبونني بالقوت، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد. نبه شوي، يعني الحقيقة الكلمة تحدد لك ان هذا الانسان موضوع باطار تتنازع بهالاطار، هذا تتنازع عدة واجبات، يعني اكو مسؤوليات كلها تجر يمينا وشمالا ما يقدر يتخلص من عدة. اهلي يردون مني قوت، نفسي تريد مني شهوة، شيطان يريد مني اتباع، ملك الموت يريد مني روح، قبر يريد مني جسد، الله يريد مني فرائض، النبي يريد مني سنة. اذا انا موزع بين تكاليف جسدية وتكاليف نفسية، قسم يخص الحياة وقسم بعد الحياة. اذا هذا الانسان عندما جاء الى هذه الدنيا ما كان للدنيا فقط دون الاخرة، ولا كان للاخرة فقط دون الدنيا. هالصورة اللي يرسمها ان القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، فإذا كان كذلك، إذن أنا ملزم أن أهيئ حاجاتي لهذه الحياة وحاجاتي لما بعد هذه الحياة. طيب، فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول له أنت عندك عبادة، هاي العبادة تخص الآخرة، وعندك عمل وهذا العمل يخص الدنيا. انت اذا فرغت من عبادتك توجه للعمل، اتجه الى العمل، انتج، لان انت المفروض بك انسان منتج، الله استخلفك في هذه الارض ولا بد لك من الانتاج. ولهذا تلقى النظريات الموجودة عند المفسرين بعضهم يقول اذا فرغت من العبادة اتجه الى الدنيا وبعضهم يقول لا، إذا فرغت من عمل الدنيا اتجه إلى العبادة. النتيجة واحدة، يعني أن نوجع نفسك بين هذين، قسم منا عبادة وقسم من عند إنتاج. ولهذا كثير من الاقتصاديين المسلمين في الأزمنة المتأخرة اعتبروا هذه الآية من الآيات التي تعالج وضع الإنسان وتوجهه إلى الإنتاج بالدنيا وإلى العمل للآخرة. شو نستفيد منها؟ نستفيد أن عمل الآخرة وعمل الدنيا ما يتعارك أبدا، لأنه تلاحظ أنه مثلا النظريات الاقتصادية المعاصرة تخلي الإنسان في مكان محرج. شلون يعني؟ يعني مثلا الاقتصاد المعاصر بكل أقسامه عدا الاقتصاد الإسلامي يطلب من الإنسان أن يكون منتج، يقول له انتج منين؟ ما مهم، يعني انت روح الآن صنع سلاح، وهذا السلاح نعم وجهه إلى صدور الضعفاء، بيعه على واحد يفتك للضعفاء يقتل بالأبرياء، ما يجيب فلوس. روح صنع خمرة، بيع خمرة ولو هاي الخمرة تحول المجتمع إلى مجتمع مريض، ما يهم جيب فلوس. يعني العامل الخلقي ما يشترط في العملية الإنتاجية أو الاقتصادية أبدا، كل ما يريد يريد منك أن تكون منتج. طبعا هذا راح يخلق لك وضع حرج يخليك أعمالك الدنيوية إنتاجك الدنيوي يتعارك مع القيم والمثل الأخلاقية، بينما الإسلام لا، الإسلام يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، يوازن بين الأهداف بالدنيا والأهداف بالآخرة، يعطيك أعمال ضمن قناة نظيفة، ما تخلي لك هاي القناة تهوي بك إلى غضب الله أبدا، قناة توصلك إلى رضوان الله. انتج وباب الحلال موجود، الله عز وجل فتح لك أبواب للحلال، ما يحتاج أن تضر المجتمع، بيوسعك أن تنتج بدون أن تغضب الله، تقدر تشتغل وتعمل وتأكل من الحلال، لأن ما فتح الله بابا، نعم ما توجد باب للحرام إلا وفتح الله إلى جانبها باب للحلال. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان وذب في قناة ما يقدر يطلع من عندها أبدا، لا لا، دائما الباري تبارك وتعالى واضعنا. شوف أنت الأبواب الحرام، ما تلقى باب حرام ما يما باب للحلال، لكن الإنسان بشو اختياره يروح إلى الحرام، إما بطمع أو بجشع أو بإصرار على التوسع بالحياة ولو غير مشروع، وإلا لو يمشي يسلك سلوك عقلائي وحميد أبدا ما يحتاج إلى أن يقع بالحرام، لأنه بدل أن يذهب إلى الزنا يتزوج يشبع غريسته من حلال، بدل أن يشرب الخمرة يشرب ما أباح الله من المشروبات، بدل أن يتعامل بالرضا يتعامل بالمضاربة، بدل أن يجعل علاقات مشبوهة يجعل علاقات أخوية قائمة على نمط إنساني. إذن ماكو وسيلة من وسائل الإشباع لإشباع الحاجات سواء كانت جسدية أو نفسية إلا والله عز وجل قد فتح لها قناة من الحلال. إذن ما يلجأك إلى أن تلج قناة الحرام أبدا. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب، نعم يعني روح اتعب، روح اكل من عرقك، لأن الإنسان إذا ما يتعب بالحياة يعيش كلا على غيره. انصب، روح حمل النصب، حمل التعب، لأن إذا تعبت راح تشعر بلذة الرغيف اللي تاكله، نبه لي، لذة الرغيف اللي تاكل كل حبة عرق تشكبها على الأرض تأكل منها طعاما طيبا وتنشئ في نفسك شعورا بالكرامة، إذا أكلت من تعبك من عرقك تشعر أنك أنت تأكل من الحلال، أنت تأكل مما نصبت فيه، مما تعبت، مما دأبت من أجل التحصيل عليه، وهذا في الواقع الأمر يربي بالنفس الشعور بالكرامة ويربي لك الجسد الطاهر، لأن الله عز وجل يريد أن لا ينبت لحمك على السحت وإنما ينبت على الحلال. انصب، اتعمل، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون يوم من الأيام طلع وما أكو عند قوت بالبيت، يعني شكت له الزهراء جوع الحسنين، طلع لقى له امرأة أكو عندها بستان تريد تسيجه سوي له سياج. شلون تسوي سياج؟ طبعا طوف من الطين، فهي جامعة التراب لكن ما بيها قابلية تطلع الماء من البئر حتى تسكبه وتسوي الطين وتسوي السياج. فقالت له هل لك أن تؤجر نفسك علي وأنا أعطيك مقابل كل دلو تمرة؟ ما عجبني. فأخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه يمتح لها الماء من القليب ويطلع له كل دلو، يأخذ من عنده تمرة، إلى أن جمع هذا نشكمته بضعة تميرات حملها بيده، وكان من يرجع إلى البيت يأخذ لحزمة حطب للوقود لأهله، فرجع بالتميرات ورجع بالحطب إلى أهله. هاي الصورة اللي يرسمها إلى أحد الأدباء، تقول يا كساء في بيت فاطم ضم الأهل في يوم موقف معدودي، والبتول الزهرة تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود، وبقايا النعاش في أعين الأطفال ناموا على سرير الجريد، وتمد الزهرة من أدم الطائف خيشا وفرشة للقعود، وتعد الطعام في طبق الخوص رغيفا وبرمة من عصيد، وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد، بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، أكلوا والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود، رب أولاء أهلي فطهرهم، رب أولاء أهلي فطهرهم من الرج، إلى آخر السورة التي رواها. إذن كان الإمام علي عليه السلام بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، كان يرجع على واحد من عندهم يصرح يقول الشيعة يقرؤون هاي الآية فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام الذي افترض الله طاعته، يصرح بها بعضهم وبعضهم لا يكني بها كناية. ابن العربي المالكي كما ينقل عنا القرطبي في تفسيره يقول وقال بعض المبتدعة عندما قرأ هذه الآية فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام، يقول وهذا خطأ في القراءة وخطأ في المعنى، خطأ بالقراءة لأن القراءة مو هكذا انصب، وخطأ بالمعنى لأن النبي لم يستخلف. أولا أدري ذولا أكو على ضميرهم رقابة من الله؟ هل على أقلام هؤلاء رقابة من الله؟ تفضل، هاي بين أيديك الآن تفاسيرنا. أنا رجعت إلى أمهات التفاسير عندنا وحتى إلى التفاسير الفرعية، مثلا التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي، مثلا الميزان أفرض للسيد الطباطبائي، مثلا التفاسير الأخرى المحدثة اللي موجودة، تفاسير اللي سبقتها، فضل راجعها انت زين. اذا وجدت ظل لهذا المعنى انا مشهود لك. ابدا، منين دول يجيبون هالكلام انا ما ادري. هؤلاء هل على ضمائرهم رقابة؟ هذول يفكرون عندما ينسبون هاللون من الافتراءات الى فكر يرتبط بفكر اهل البيت، وأهل البيت عدل الكتاب. احنا ما نأخذ التفسير من فراغ، احنا ما نأخذ التفسير من وعاء مثل وعاء مروان، نأخذ من وعاء سيدي شباب أهل الجنة، نأخذ من هذا الوعاء الطاهر، ما ممكن نصرف هذا، نتصرف هذا التصرف أبدا، ماكو عندنا من يقول هذا. وهب أن هناك، افرض على سبيل الجدل، هب أن هناك إنسان ادعى هذه الدعوة، أمن المنطق ومن العلم أن أمة بكاملها تحمل تبعة قول واحد؟ أبدا، هذا مو منطق علمي إطلاقا، ومنطق يأباه الخلق ويأباه الدين وتأباه الرقابة على الضمير أبدا. كل مفسرين انسجاما مع كل مفسر المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي. فإذا فراغت فانصب، يعني اتعب، خلص من عمل الآخرة اتعب في عمل الدنيا. ما عندنا من يذهب إلى هذا المعنى الذي ادعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، أرغب ألفت نظرك لشيء آخر غريب. أنا رأيت بعض المفسرين أيضا عندما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يتخذ رأي من الآراء اللي يعتبرها أيضا حجة، رأي المنصور الدوانيقي. يقول كان منصور الدوانيقي يقرأ هاي الآية: فإذا فرغت فانصب. شنو يعني انصب؟ ارجع. نقول فلان انصب إلى أهله، يعني رجع إلى أهله. فكأن الآية تقول له: إذا فرغت ارجع لأهلك. إذا فرغت ارجع لأهلك، فد معنى شنو جديد يعني؟ وكل واحد يخلص من شغله يرجع لأهله، وين يروح؟ هذا فد معنى، هل هو معنى يعتد به؟ بعدين هل قد إلى قيمة الرأي؟ لأن رأي المنصور يعني هذول غريب، هذول عجيب. أكو عندنا نمط من المفكرين المسلمين يعتبرون الإنسان إذا وصل إلى الحكم خلص، هذا صار آية الله المقدس بمجرد وصوله إلى الحكم خلص. يعني حتى ولو كان الحجاج تخلع عليه عظمة وقداسة لمجرد أن وصل إلى سرير الحكم، كان هذا السرير بخاصية. أبدا، أكو شيء من هذا. هذا سرير يمكن أن يكون عليه العادل، يمكن أن يكون عليه المستقيم، يمكن أن يكون عليه من نصبه الله، ويمكن أن يكون عليه المستبد الجائر، يمكن أن يكون عليه التافه الذي لا يساوي قدر أذنه من النخالة. ما ممكن أن يعطى قداسة لمجرد أن جلس على الكرسي. هذا الغريب، أن هذا إذا وصل إلى الكرسي خلص يعني أخذ صفة القداسة. وإلا شنو معنى اعتناء هذا برأي المنصور؟ شنو المنصور باعتباره شنو؟ المنصور لا من الفقهاء حتى نقول هذا أخذ رأيه لأنه من الفقهاء، ولا من حملة العلم. منصور الدوانيقي كانت يده ملطخة بالدماء، وبخصوص من دماء رسول الله. أكو عبارة للطبري وعبارة لابن الأثير، يقول المنصور ترك في خزانته من الرؤوس، من رؤوس العلويين، ترك في خزانته من رؤوس العلويين ما اعتبره عظة لأولاده. يعني شوفوا أبوكم هيك سوى بالعلويين، من توصلون انتو سووا نفس الشيء عينا، خليه عظة هذا وعبرة. طيب هذا شنو مبررات أن نأخذ بقوله وأن نعتبر قوله مقابل أقوال الفقهاء، كما نأخذ أقوال فقهاء المسلمين نأخذ قول هذا، ونأخذ قراءته ونعتبر قراءته، يقول هذا هو الرجل ما يريد يعتبر قراءته. لكن أنا مستغرب ليش عنده قول مقابل هذه الأقوال، هذا اللي مستغرب من عنده. وهذا مفسر جليل مو عادي، يعني القرطبي، القرطبي شخص يعني أنا أحترم رأيه كثير الرجل، لأن القرطبي عيبة علم، شخص غير عادي يعني ملم موسوعي جدا، مفسر رائع. فالقرطبي بالذات يجي رأسا يعتبر هذا رأي مقابل آراء الأخرى، يقول لك أن أبو جعفر المنصور كان يقرأ الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني ارجع إلى أهلك. أولا الرأي تافه، ما قلت لك كما قلت لك مسبقا أن الإنسان عادة ما يخلص من عمله يعود إلى أهله، ما بشيء جديد. بعدين هذا الشخص مو جدير بأن نجي نأخذ رأيه فنعد رأي مقابل الآراء الأخرى. على العموم أعود للآية. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة ارجع وين؟ إلى عمل الدنيا، انتج. زين، أنت ارجع إلى تاريخ الأنبياء، ما تقدر تلقى في تاريخ الأنبياء واحد من الأنبياء عاطل أبدا. أنبياء كانوا يعملون، أنبياء كانوا يعملون ويأكلون من العمل. ارجع إلى تاريخ الصلحاء، إلى تاريخ الصحابة، إلى تاريخ الأئمة، كلهم كانوا يأكلون من كدهم. واحد من الجانب العلمي واحد يأكل من الجانب الاجتماعي، واحد عنده عمل يدوي، كل واحد عنده لون من ألوان العمل، المهم يأكل من عمله، سواء كان عمل فكري أو كان عمل اجتماعي أو كان عمل يدوي. نبهلي. ونقطة هنا ألفت نظرك إليها، أن المشرع الإسلامي يعتبر أي لون من ألوان العمل ما طول هذا اللون من العمل منتج يعتبر عمل مبارك، وما يفرق بأقسام العمل. شلون يعني ما يفرق بأقسام العمل؟ خلي مثلا احنا عندنا بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة، افرض الماركسية، الماركسية ما تقدس الا العمل اليدوي، يعني يقول لك العامل اللي هو جدير بالحياة واللي يصنع الحياة هو هذا اللي يصارع الحياة بجنوده بعضلاته، وإلا ما تعتبر المعلم مثلا منتج، المعلم ما تعتبره، مع العلم هو العامل اليدوي، من اللي وجهه للعمل؟ وجهه المعلم نفسه، لأن المعلم هو اللي دفع غذاء بالأفكار ودفع للعمل. ولذلك يترجمون في باب الأجور، في باب الأجور يترجمون العمل الفكري إلى ثلاثة أضعاف العمل اليدوي. يعني مثلا عندي عامل افرض مثل اينشتاين، احطه بالمختبر، تفكير ساعة من اينشتاين اترجمه الى عمل ثلاث ساعات من عمل واحد حمال. افرض واحد حمال اشتغل ثلاث ساعات، قد ياخذ كل ساعة 10 دراهم، مثلا 30 درهم، الساعة مال اينشتاين انطيه بداله 30 درهم، اذا ارتجم في باب الاجور. عجيب، هذا اينشتاين يقلب الدنيا بهاي الساعة، الدنيا كلها بهاي الساعة يقلب اينشتاين، يعني عنده مخ منتج. نعم رائع، هذا أنا يجي العمل الفكري أترجم مقابل 3 ساعات من عمل حمال مثلا. مغالطة، هاي مغالطة جدا، يعني هذا كلام بأيديولوجي، يعني هذا باستعداء للطبقة العاملة على الطبقة المفكرة، طبعا تأجيج لنار الحقد ليس إلا. وإلا الإسلام أبدا يعتبر على صعيد واحد، ولا كلهم يعتبر جميع من يشتغل عامل، واحد عامل بالحقل الفكري، واحد عامل بالحقل الاجتماعي، واحد عامل بالحقل اليدوي. فلاح بستان عامل، عالم بمختبر عامل، اجتماعي بإرشاد عامل، المهم أن يكون منتج. فإذا فرغت فانصب بعد، وإلى ربك فارغب. شنو معنى وإلى ربك فارغب؟ بها رأيين، رأي يقول أن الله عز وجل يقول للنبي أنت مد عينك إلى ما عند ربك، لأن هذا الشيء اللي يعيروك به بالحياة مو عار. ذولا لما يقولوا لك أنت فقير، والفقير ما يستاهل أن يكرم، وإذا صار عندك أموال كرموك، ترى حالة الفقر وحالة الأموال نعم مو هي اللي ترفع قدر الإنسان، اللي يرفع قدر الإنسان مد عينك إلى ما عند ربك من الخزائن، فليعطيك من خزائنه العلم، المكرمة، الأخلاق الطيبة، الموقف الكريم. ارغب إلى الله، لأن إذا مددت عينك إلى الله أعطاك أسباب الرفعة، وما كانت أسباب الرفعة يوم من الأيام، أسباب الرفعة ما كانت يوم من الأيام منحصرة بالأمور المادية، لا، الأمور المادية لا ترفع ولا تضع. ها؟ فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا 1000 صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. المسألة ما إلها علاقة بماديات أو غير ماديات، هذا رأي. الرأي الثاني تقول له لا، إلى ربك فارغب، تريد تقول له أنها الأسباب الدنيوية اللي البعض يتصورها أسباب عزة، هاي الأسباب الدنيوية لا يعطيها إلا الله، مدعينك إلى الله على السبب الدنيوي. خاف تتصور أن بعض الناس يمدك بي، مو أكو بعض الناس عنده نظر قصير، يقول لك أنا منو معيشني؟ معيشني هذا اللي أشتغل عنده، يشيل ويعطيني. لا، هذا مجرد سبب طبيعي، اللي يعطيك هو الله عز وجل. نعم يمكن أن يعطيك من مكان آخر، لكن يعطيك بالأسباب الطبيعية، الأرض مو هي اللي تعطيك الأرض، السبب طبيعي. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله لا يعطيك عن الأرض، لا يعطيك، تلقى أرض منتجة وجيدة وياها ما يرايع وياها مناخ رايع وما تعطي نبات، وبالعكس أحيانا أرض عادية وتعطي نبات أضعف ذلك. إذن الأرض مجرد سبب طبيعي، مو هي التي تعطيك. الحقل مو هو اللي يعطيك السبب الطبيعي. السحاب مو هو اللي يعطيك. الآن يمر السحاب دائما، ليش ما يصير مطر؟ ما يصير إلا في حالات معينة. ليش؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يمطر. فإذا المعطي والمانع هو الله. تقول له إلى ربك فارغب، اجعل رغبتك إلى الله. لا لأنه الحديث النبوي يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بما كتب الله لك. نبه لي المسألة إذن بيده. هسه قد يقول لي واحد معنى ذلك أن إحنا نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية؟ يعني إذا كان الجن والإنس إذا اجتمعوا على أن يضرون واحد ما يقدرون يضروه إلا بأمر الله، إذن ليش نحملهم مسؤولية جنائية؟ ها؟ يعني ذول اللي يضرون يضرون بأمر الله، هذا اللي يضر يضر بأمر الله، إذن ليش أعتبره مسؤول جنائيا؟ أطبق عليه قانون أو أطبق عليه شريعة وعاقبة؟ إذن أرفع عنه المسؤولية؟ لا، لأن الله عز وجل هذا اللي يضرك ما سلب منه الاختيار، الاختيار عنده. الله عز وجل كتب أن يجري الضر على يدي هذا، وكتب يعني مو جبرة، لا هو محض اختياره، لأن لو أراد الله أن يحول بينه وبين الضر لحال، لكن ما يحول، نهى، قال له لا تقدم على ضر واحد بس هو أقدم، ولو أراد أن يحول بينه وبين ما أقدم عليه لحال، ولكن الله لا يحول لأن يسلب الاختيار، لا، يترك الإنسان متمتع باختياره. فإذا مو معناه نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، مو أكو كثير من الناس يحول لك القضاء والقدر إلى مشجب علاقة، ماكو عندنا علاقة نعلق عليها الملابس، هذا يجيب هالمشجب يعلق عليه أخطاء. قلت ليش تغلط؟ شو أسوي؟ الله كاتب علي أغلط. يا أخي قلت ليش تأكل حرام؟ شو أسوي؟ الله حصل رزقي بالحرام. تعالى الله عن ذلك، ليش تكذب على الله؟ ليش تنسب إلى الله ما لم يفعله الله عز وجل؟ أنت تختار بسوء اختيارك العمل الرديء، أنت تختار بعض الأعمال المحرمة وتقدم عليها وتعلقها على عاتق القضاء والقدر؟ أبدا. أنت تعرف تشتغل لك عد واحد ظالم، هذا الظالم بيوشعك أن تشتغل عد واحد، مو عد واحد ظالم، لا أبدا، تبي تشتغل لك عد واحد لا تكون تعيد لك ظالم. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، هو الله حصل الرزق عند هذا، وروح اشتغل لك في باب مفتوح وحطب على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي أنا عندي جمال، عندي الشم جمل، هل الشم جمل اللي عندي أكريها وقت الحج؟ العباسيين يطلبون من عندي جمالي أوقات الحج، من يصير موسم الحج يصير عندهم حملات يحملون الناس للحج يأجرون مني جمالي، ايش رأيك؟ قال له أنت ممن ركن إلى الذين ظلموا، فقلت تأجرهم جمال وهذا يحفر لهم نهر وذاك يعدل لهم شارع وهذا يعمل وتشالي الظالم على أكتافكم، وخروا عنا يوقع، من اللي حامله؟ أنتوا حاملين تحملون الظلم على عواتقكم، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، بالأخير الله يسلط عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ابتعد، الله عز وجل ما حصل رزقك عند الظالمين. ولذلك تلقى ذول اللي خلدهم التاريخ بالذنب كانوا أدوات للعن أنفسهم، أعانوا الظالمين والظلم من أجل بريق الذهب، لأن هذا بريق الذهب يعمي العيون، بريق الجاه، بريق المنصب، بريق الذهب يعمي العيون. الله عز وجل يقول انت بيوشعك تشتغل بالقناة النظيفة المأمونة اللي ما بها إعانة ظالم، اللي ما بها أكل حرام، اللي ما بها اعتداء على مجتمع. لكن تصور المادة كانت تحمل بعضهم إلى درجة يطب عليه يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت الشيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. الله أكبر، تصل الخشة لهالدرجة ويقول له خير الناس أما وأبا، أنا قاتله ليش؟ لطمعي. أشائدي مو حاطي على الذهب، لا طامع بالذهب. املأ ركابي فضة. ولذلك دخل هو هذا حامل الرأس خولة ابن يزيد الأصبخي، حمل الرأس الشريف وأقبل إلى بيته بالكوفة. أدركه المساء، ما يقدر يوصل بذاك الوقت بالليل عبيد الله بن زياد، قال يصير الصبح وأوصل. إجا إلى بيته وآوى إلى مخدع زوجته، زوجته طلعت لقضاء حاجتها، رأت تحت الأجانة شيئا مشعا، شافت شيء يلفت النظر، نور تحت الأجانة، دنت وإذا برأس تحت الأجانة، أقبلت إليه، قالت ما هذا؟ قال لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت وماذا؟ قال جئتك بالجائزة عند الأمير، جئتك برأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. اخرج يا عدو الله، لك تجيب لي رأس سيد شباب أهل الجنة، تجيب لي رأس عزيز رسول الله، تجيب لي هذا الثغر الذي طالما اتكى عليه رسول الله بشفائه فأشبعه لثما وتقبيلا، تجيب لي هذا وتقول لي جئتك بخير الدنيا والآخرة. اخرج سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. وقامت إلى الرأس الشريف طيبات، وجلست إلى جانبه تسكب دموعها حتى الصباح، يرى مفترس الظلام بالوغى كيف انثمت فريسة الأوغادي. شكد تحمل من المصائب هذا الرأس، ولكن أينما بحثت عنه ستجده في قلوب المؤمنين، عند قلب كل مؤمن ومؤمنة. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وارجوا نحوي، فمشهدوا بقلبي. لكن هالمكان الذي دفن فيه، الذي وري فيه جثمانه، إنما هو رمز يقف عليه الواقف لتصور الفاجعة، لذكر الفاجعة. هي كربلاء فقف على عرصاتها ودع العيون تشيل بعبراتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قام صلاتها، جمعوا على قبرك قعدنا
يا وزنا وضمتنا خويا ما يمنا شبه نمشي وحدنا احنا البايا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
إني لمضطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمضطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي من لي غيرك، أنت الرحيم بعبدك. فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب. فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لمضطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت، وأنخت رحلي وانثنيت. في ذلة أرجو الرضا، فعفو الذنوب وما جنيت. من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا. فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقاي.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. لاريجاني يؤكد أن قدرات طهران الصاروخية لا تخص الغرب، وأن الإيرانيين لن يستسلموا للمزاعم المزيفة. سلطات الاحتلال تسلم 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة تعرضوا للتعذيب والحرق والإعدام. وعشية الانتخابات العراقية، المفوضية تؤكد مشاركة أكثر من 82% في التصويت الخاص. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القدرة الصاروخية الإيرانية لا تخص الغرب حتى يبدي رأيه فيها، مشددا على أن طهران لن تستسلم للمزاعم المزيفة. وقال علي لاريجاني في ختام ندوة نحن والغرب في فكر الإمام الخامنئي إن الغرب يسعى للهيمنة على الشعب الإيراني ويريد التفاوض بهدف إخضاعنا. وأشار إلى أن الملف النووي كان ذريعة للغرب لشن حرب ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أن قدرة الشعب الإيراني وصلابة القوات المسلحة أجبرتا العدو على التراجع والتعقل. ولفت إلى أن سياسات طهران لم تعاد الغرب على الإطلاق، بل أن السلوك السياسي والأمني للغرب تسبب بأزمة في التعاون. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم اعتراف الرئيس الأمريكي بمشاركته في عدوانه على إيران كوثيقة في أي محكمة تقام لمحاسبة أمريكا. وأشار إسماعيل بقائي إلى أن اعتراف ترامب بدور بلاده المباشر في الهجوم على إيران هو أحد أحدث الأدلة والشواهد الواضحة على مشاركة